نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع اليوم بنعمة الله دراستنا في سفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. في الحلقة السابقة شاركنا القس تشاك سميث كيف سعى النبي إشعياء إلى تشجيع شعبه على التأمل في عظمة الله القدير، حيث أخذنا إشعياء في رحلة في الخليقة من بحار ومحيطات ورمال، كما طار بنا في الفضاء بين النجوم الهائلة التي يدعوها الله بأسمائها. والمدهش في الأمر هو أن يقيس كل ما في الكون بكف يده، وهذا تشبيه ظريف عن مدى عظمة الله له المجد. فالله القدير أعظم إذن من كل هذا الكون وما فيه، كما شجعنا النبي إشعياء ألا نخاف من ضعفنا بل أن نضعه أمام الله، لأن قوة الله القدير تكمل في ضعفنا. ومن الأمور التي تعلمناها أيضا في تلك الدراسة أن معرفتنا محدودة أمام معرفة الله كلي العلم، فمن الأفضل لنا جميعا أن نتكل على الله راعينا الصالح. في حلقة اليوم من برنامجنا سنرى أن ليس لله مثيل بين البشر، وسننظر أيضا في مسألة أن الله قادر أن يدعو الأمور غير الموجودة كأنها موجودة، كما أنه قادر أن ينبئ بأحداث المستقبل حتى قبل وقوعها. إذا كان لديك كتاب مقدس صديقي، فنرجو أن تفتحه على الأصحاح 41 من سفر إشعياء. أما إذا لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
يبدأ الله القدير في الأصحاح 41 بالتنبؤ عن إنسان اسمه كورش، وهو لم يكن قد ولد عند إطلاق تلك النبوة، بل ولد بعدها 150 عاما. وبدأ الله المحب يشرح كيف أنه سيقيمه ملكا ويجعله مزدهرا ويعطيه مملكة عظيمة ويخضع أمامه أمما. والتحدي الذي يضعه الله القدير هو أنه يسمي ذلك الإنسان باسمه، وكأنه يقول: لأبرهن لكم أني أنا الله وليس آخر مثلي، فسوف أسمي لكم ذلك الإنسان باسمه، فسوف يدعى كورش. وقال الله: إن كورش هذا هو عبده. أليس هذا مثيرا للاهتمام أعزائي، أن يتكلم الله عن حياة شخص قبل حتى أن يولد 150 عاما، وأن يتحدث أيضا بشأن ما سيفعله في حياة ذلك الإنسان قبل ذلك الوقت الطويل؟ إليكم الآن ما جاء في العددين الأولين من الأصحاح 41: انصتي إلي أيتها الجزائر ولتجدد القبائل قوة، ليقتربوا ثم يتكلموا، لنتقدم معا إلى المحاكمة، من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه، دفع أمامه أمما وعلى ملوك سلطه، جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذر بقوسه. يتكلم الله عن كورش الذي سيصعد نجمه مستقبلا، والله القدير هو من أعطاه أن يحكم ملوكا، كما نقرأ في العددين 3 و4: طردهم مر سالما في طريق لم يسلكه برجليه، من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء، أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو. الأسئلة المطروحة الآن: من أقام هذا الإنسان ومن شكله للعب الدور الذي يشغله؟ ومن أعطاه مملكته؟ الجواب في هذا العدد إنه الرب الأول. ولنتابع قراءتنا في الأعداد من الخامس إلى السابع لنعرف المزيد عما قاله الله المحب بشأن ما سيفعله كورش. نظرت الجزائر فخافت، أطراف الأرض ارتعدت، اقتربت وجاءت، كل واحد يساعد صاحبه ويقول له تشدد. فشدد النجار الصائغ، الصاقل بالمطرقة، الضارب على السندان، قائلا عن الإلحام هو جيد، فمكنه بمسامير حتى لا يتقلقل. الآن وابتداء من العدد الثامن ينتقل التركيز من كورش إلى الأمة العبرية، حيث يقول الرب: وأما أنت يا إسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته، نسل إبراهيم خليلي. في سفر إشعياء مستمعية يتكلم النبي كثيرا عن كون يعقوب أي الأمة العبرية عبدا لله العلي، كما يشير إشعياء أيضا إلى يسوع المسيح بوصفه العبد المتألم، وقيل كذلك عن داود في سفر إشعياء إنه عبد الرب الإله. وكلما تقدمنا في السفر أكثر تتصاعد وتيرة الحديث بشأن العبد البار يسوع المسيح الذي أقامه الله الحي. ولنعد إلى الأعداد التي نتأمل فيها، حيث يقول الله إن يعقوب هو نسل إبراهيم خليله أي صديقه، ويا له من لقب رائع يطلقه الله على أبينا إبراهيم. ويتابع المقطع الكلام عن شعب الله في العهد القديم، حيث نقرأ في العددين التاسع والعاشر: الذي أمسكته من أطراف الأرض ومن أقطارها دعوته، وقلت لك أنت عبدي، اخترتك ولم أرفضك، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. الكلام هنا مستمعي الأحباء هو وعد للأمة العبرية التي اختارها الله في العهد القديم، ويقول الوعد إن الله المحب سيجمعهم من الشتات في الأرض، حيث إن الله الرحيم لم يرفضهم. وهناك توجهان في التعليم بشأن وضع الأمة العبرية اليوم، فيقول كثير من المفسرين إن وعود الله المحب وأهدافه ستتحقق بواسطة الكنيسة، وقد انتهى دور الأمة العبرية والخلاص متاح لها بقبول يسوع المسيح، بينما يقول مفسرون آخرون إن الله لم يرفض شعبه في العهد القديم ولا يزال يعمل بواسطتهم. ويحاج أصحاب الرأي الثاني أن كل نبوة هوشع مثلا مكرسة لفكرة أن الله المحب يسترد الزوجة الخائنة ويفتديها ويأخذها لنفسه. وكما نعلم أن سفر هوشع هو تشبيه بلاغي لمحبة الله للخاطئ وقبوله له. فرغم كل المحبة التي أظهرها هوشع النبي لزوجته جومر، فقد كانت تتركه حتى بعد ولادة الأطفال وتذهب لتخونه مع رجال آخرين. ورغم كل هذا فقد كان الله يطلب من هوشع أن يفتديها ويعيدها إليه من جديد. والمقصود بافتدائها مستمعية أنه كان يدفع ثمنا لقاء استعادتها، وهي ممارسة كانت نافذة في القديم ولا سيما مع العبيد، حيث كان يدفع ثمنا لقاء حصول العبد على حريته. ويقدم المفسرون من التوجهين اللذين سبق أن ذكرتهما رأيين في هذا التشبيه. فالأول يقول إن هذا رمز لافتداء السيد المسيح لنا نحن الخطاة، بأن دفع ثمن حريتنا بسفك دمه البريء على الصليب، بينما يرى التوجه الثاني أن هذا رمز لاسترداد الله الرحيم للأمة العبرية فضلا عن افتداء الخطاة بدم المسيح. وفي العهد الجديد مستمعية يقول الرسول بولس إن الله المحب لم يرفض شعبه القديم، بل بدا أن غشاوة كانت على عيون أذهانهم، فرفضوا المسيح يسوع، وهذا فتح الباب للأمم ليقبلوا الخلاص. وفي هذا السياق لا يقول مؤيدو تدبير الله للكنيسة إن الله المحب رفض العبرانيين إلى الأبد وتركهم دون رجاء، بل يؤكدون أن الخلاص متاح لهم في أي وقت متى قبلوا المسيح، وأن الغشاوة زالت عنهم بعد أن تم الفداء. بينما يقول مناصرو فكرة أن الأمة العبرية كانت ولا تزال مختارة، إن الغشاوة لا تزال حاضرة على أذهان اليهود حتى يومنا هذا، ولا تزال وعود الله الخاصة بهم قائمة إلى اليوم، وسيكون لهم دور بارز في آخر الأيام، ولا سيما في الضيق العظيمة. والمهم مستمعي الكرام في كل هذا أن ندرك محبة الله واستعداده لأن يقبل البعيدين عنه مهما كانت خطاياهم وتعدياتهم. ومن الرائع أيضا أن نرى أمانة الله في تعاملاته مع شعبه، وهذا يطمئننا كوننا نعبد إلها أمينا لا يترك طالبيه ولا يتأخر عن منتظريه. وبالعودة إلى إشعياء الأصحاح 41 نرى تأكيد الله أنه لم يرفض شعبه رغم أنهم رفضوا الله، كما سيخبرنا إشعياء في الأصحاحات التالية، بمعنى أنهم لم يقدموا ذبائح صحيحة تليق باسمه المجيد. وعلينا هنا مستمعين الكرام أن نتذكر أن كثيرين في أيامنا هذه يعتقدون أنهم يخدمون الله القدوس ويقدمون ذبائح مقبولة إلى الله بإقحامهم وجهات نظرهم الدينية في القضايا السياسية مثلا، غير أن أولئك قد يسيئون إلى الله القدوس بأفعالهم تلك التي يعتقدون أنها ترفع شأن شعب الله، دون أن ينتبهوا أنهم يشوهون صورة الله المحب وكنيسته حول العالم. فلا نكن ممن قال عنهم الرسول بولس إن اسم الله المحب يجدف عليه بين الأمم بسببهم، كما أن علينا يا أحبائي أن نتذكر على الدوام ما قاله يسوع في الموعظة على الجبل، وتحديدا في إنجيل متى الأصحاح 27: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. فالمؤمن الحقيقي بالمسيح يا أحبائي هو إذن من سلم حياته بين يدي الرب يسوع المسيح، وهو من يتبع المسيح ويعيش كل أيامه تحت قيادة الله المحب وسلطانه، فهو بذلك يحب الله بالعمل والحق وليس بالكلام واللسان فقط، كما يعلمنا الرسول يوحنا في رسالته الأولى. والآن نتابع أعزائي المستمعين دراسة الأعداد التالية من الأصحاح 41، ونقرأ الآن في 11: إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون. ويذكرنا هذا بالوعد الذي قطعه الله الأمين لأبينا إبراهيم في سفر التكوين 12:23، إذ نقرأ: فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. وهكذا نرى أن الله يعد بأن يبارك الذين يباركون شعبه. ومن المفيد أن نتذكر يا أعزائي أن في وسعنا أن نبارك الناس حول العالم بأن ننصر المقهورين والمستضعفين والمسحوقين، كما أننا نخدم الرب يسوع بأن نساعد الفقراء والعريانين والمرضى والمسجونين، وسوف تكون لنا مجازات من السيد المسيح نفسه، حيث نقرأ في إنجيل متى 25:34-40: تعالوا يا مباركي أبي، ليثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. وننتقل الآن إلى العددين 12 و13 من هذا الأصحاح، حيث نقرأ أيضا: تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك: لا تخف، أنا أعينك. ما يقوله الكتاب المقدس هنا: إن المتكلين على الله لن يهزموا، لأن الله القدير هو المحامي عنهم وهو الذي يعينهم. وربما يتذكر كل منا موقفا أو أكثر حام فيها الله عنا بصورة غير معهودة ولا تنسى. فلا نخف يا أحبائي، لأن الله الذي ابتدأ فينا عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. ونتابع الآن تأملاتنا في الأعداد من 14 إلى 20: لا تخف يا دودة يعقوب، يا شرذمة إسرائيل، أنا أعينك يقول الرب، وفاديك قدوس إسرائيل. ها أنا ذا قد جعلتك نورجا محددا جديدا ذا أسنان، تدرس الجبال وتسحقها، وتجعل الآكام كالعصافة، تذريها فالريح تحملها والعاصف تبددها، وأنت تبتهج بالرب. بقدوس إسرائيل تفتخر، البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، أنا إله إسرائيل لا أتركهم. أفتح على الهضاب أنهارا، وفي وسط البقاع ينابيع، أجعل القفر أجمة ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه، أجعل في البرية الأرز والصنطة والآس وشجرة الزيت، أضع في البادية السروى والسنديان والشربين معا، لكي ينظروا ويعرفوا ويتنبهوا ويتأملوا معا أن يد الرب فعلت هذا وقدوس إسرائيل أبدعه. إذا ذهبنا اليوم إلى المناطق التي كان يشير إشعياء النبي إليها، فسنرى مستمعي ما يمكن أن نحسبه تتميما لهذه النبوة. فتلك المناطق مزروعة الآن بأنواع مختلفة من الأشجار، وهناك مشاريع زراعية هائلة ملأت مساحات شاسعة من الصحاري بملايين الأشجار. واختيرت زراعة بعض هذه النباتات المذكورة هنا بسبب قدرتها العالية على النمو حتى في الأراضي الصخرية، فلجذور تلك الأشجار مقدرة عالية على النفاذ في الشقوق الصخرية. وبمرور الوقت مستمعي الكرام، يسهم وجود تلك الأشجار في الحفاظ على التربة السطحية في أثناء إثراء تكوينها أيضا. وهكذا يرى بعض الأشخاص أن هذا التتميم للنبوة لهو عمل من يد الله القديرة وذراعه الممدودة. فلنتابع الآن دراستنا في هذا الأصحاح الحافل بالوعود، ونقرأ الأعداد من 21 إلى 23: قدموا دعواكم يقول الرب، أحضروا حججكم يقول ملك يعقوب، ليقدموها ويخبرون بما سيعرض. ما هي الأوليات؟ أخبروا فنجعل عليها قلوبنا ونعرف آخرتها، أو أعلمون المستقبلات. أخبروا بالآتيات فيما بعد فنعرف أنكم آلهة، وافعلوا خيرا أو شرا فنلتفت وننظر معا. ينتقل الكلام هنا إلى عبادة الآلهة الباطلة التي كان شعب الله في العهد القديم ينخرط في عبادتها في حقب عدة من تاريخهم القديم. وما نراه هنا هو أن الله العليم يضع على فم نبيه إشعياء تحدياً أمام من يعبدون الأوثان، ويشتمل هذا التحدي على قدرة تلك الآلهة على التنبؤ، وكأن النبي يقول لهم: إذا كانت هذه الآلهة هي الله الحقيقي فلتخبرنا بأمور مستقبلية قبل أن تحدث، وعندما تتحقق تلك الأمور التي تنبأت عنها تلك الآلهة فسوف نعرف عندها أنها تعرف حقا ما تقوله، وسوف نصدقها بكل تأكيد. إنه تحد حاسم يا أحبائي، يعيننا على الفصل ما بين الحقيقي والزائف. والنبوات هي إحدى أقوى الحجج التي تدعم صحة الكتاب المقدس ودقة وحيه. فعندما يتكلم الله على فم عبيده الأنبياء عن أمور نعرف أنها وقعت في وقت لاحق من التاريخ، ويذكر فيها أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن ويسرد تفاصيل تلك الأحداث وأنها تحققت بوقائع وحقائق موثقة بعد كل هذه الأدلة، لا يسع الباحثين إلا أن يقفوا مليا أمامها مصرحين بأنها حجج تدعم صحة الكتاب المقدس ووحيه. وعندما نخوض في دراسة النبوات للبرهنة على وحي الكتاب المقدس، فمن المهم والضروري مستمعية أن نتيقن أن كل ما في النبوة صحيح تماما، لأن مصدرها هو الله كلي المعرفة. فإذا سقطت كلمة واحدة من النبوة التي نبحث فيها، فهذا يعني أنها نبوة مزعومة وليست من الله. أما عندما تكون لدينا مئات النبوات التي تحققت بحذافيرها كما سبق أن أعلنت تماما، فإنها تضع على الطاولة أمام كل باحث أمين حجة قوية ومحكمة أن من تكلم بها هو الله القدير.
درسنا اليوم أن الله العلي كان يتحدث باستمرار إلى الأمم ويخبرهم بأن اتكالهم على أعمال أيديهم وأن يضعوا رجاءهم فيها هو أمر بغيض يرفضه الله. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يشاركنا القس تشاك سميث كيف أن كل أديان العالم الرئيسية فشلت في إثبات أن فيها نبوات محققة ما عدا النبوات التي يوردها الكتاب المقدس. الآن نود أن نشكركم أعزائنا على متابعتكم إيانا، ونترككم برعاية الله الأمين مع كلمة ختامية مع القس تشاك سميث.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تعرف في إنسانك الباطن أن الله الرحيم يعتني بك ويعلن لك في كلمته أن عليك ألا تخاف إذا اتكلت عليه وسلمته أمرك. ونصلي أيضا أن يملأك الله العلي بسلامه الذي يفوق كل عقل، وأن يحفظ روحك ونفسك وجسدك، وأن تزداد يقينا بكلمته الحية وتتمتع بكل ما صنعه القدير في التاريخ ليتمم عمل الصليب والقيامة بيسوع المسيح الذي لنا فيه الفداء وبدمه غفران الخطايا. آمين.
إلهي يحملني دوما على الأكتاف، إلهي يسترني فأنا تحت الجناح، إلهي تحت الجناح، إلهي يرشدني دوما إلى الطفاح، إلهي يرعاني إذا لا لنا خاف، فإلهي في قلبي يشفي مر الجراح، إلهي في قلبي يشفي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.